السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة من برنامج البيوت أسرار. يسعدني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا شيخ محمد، أحسن الله إليكم، بارك الله تعالى فيك.
وإليك أحسن الله وبارك الله فيك وفي هذه المجالس التي الحبيبة إلى قلبي والتي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. توقفنا في اللقاء الفائت عند الدوافع التي تكون عند بعض الشباب والفتيات المقدمين على الزواج، وذكرنا من تلك الدوافع بعض الدوافع التي يعني ذكرتم فضيلتكم أنها من الدوافع الخاطئة التي ينبغي على كل شاب وكل فتاة أن يحذر تلك الدوافع وأن يتجنب تلك الدوافع التي قد تؤدي به في النهاية إلى الطلاق، لأن ما بني على باطل ينتج عنه ما هو سيء وما هو مشين ومذموم. طيب شيخنا، إن شاء الله عز وجل سنكمل اليوم الحديث عن تلك الدوافع التي يعني فضلتك استفتحت بها كتابك العطر الفياح من الخطبة والنكاح، وإن شاء الله عز وجل سنبتدي هذه الحلقة بدافع من الدوافع المذمومة، ألا وهو أن بعض الشباب والفتيات يقدمن على الزواج بهدف أن يدفعن عن أنفسهن بعض يعني المشاكل الاجتماعية التي تواجههن. وذكرت فضلتك أن بعضهم بيتجوز عشان حتى لا يعني يسمى بأنه غير قادر على مؤن الزواج وغير قادر على ان هو يعني يرعى امرأة او يتزوج، او يعني حول هذا المعنى كانت الدافع الموجود في الكتاب. لا، ولكن يعني كنت عاوز من حضرتك تفصل الكلام وتوضحه. لا، بارك الله فيك.
لا، وفيكم بارك الله. أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه والولاه. رب يسر ووفق وأعني يا كريم.
اللهم
ما زال الحديث موصولا في شرح كتاب العطر الفياح من الحبة والنكاح، وابتدأنا من لقائين ثلاثة أن احنا نتكلم عن الدوافع التي أدت إلى أن كثير من الشباب والفتيات بيقدم على مرحلة الزواج، وهذه الدوافع في غالبها بأنها دوافع تحتاج إلى تغيير قناعات لأنها خاطئة، فمحتاجين نعدلها شوي. ومنها ما هو موافق للكتاب والسنة، وما وافق قلنا على بركة الله، وما خالف بنحاول أن احنا نتكلم عنه ونسكته على أمر واقع الناس، وبعدين نقوم بتغييره إلى الأفضل والأحسن.
تمام.
من هذه الدوافع أن البنين والبنات يعني يتزوج من أجل ألا يقال البنت يقال عنها عانس لا تتزوج، أو الشاب يقال عنه ده ما عندوش قدرة على النكاح سواء القدرة الجسدية أو القدرة المالية، فبيدفع دفعا إلى الزواج دون تمهل ودون تفكر ودون رؤية واضحة ولا إيه أهدافه من الزواج ولا إيه رسالته، فبيدخل في حيص ريص والآخر بنقع في مشكلات لا حصر لها. فأنا عايز أقول للشباب وبالذات وبقول للأخوات، لا تقبلي على الزواج إلا من إنسان قد ارتضيته دينا وخلقا، الصفات الأساسية، وقد ارتضيته كذلك في الصفات الكمالية اللي انت عاوزها. من واقع المشكلات، كنت بدي النهارده في المنوفية، كنت في دورة في من دور تحفيظ القرآن، والعدد كبير جدا الأخوات، و بنتكلم عن مثل هذه المشكلات الواقعة في المجتمع المصري. فبنتي بتقول أنا تزوجت من رجل، أنا واخدة كلية واخد دبلوم، ماشي، ده اسمه الفارق التعليمي بين الاثنين، مستوى التعليم
تمام،
وما فيش تقارب ثقافي خالص، هو دماغه في حاجات وهي دماغها في امور اخرى خالص. هي الان معلمه للقران، طب معاها 4-5 اولاد، وهو لا يستطيع ان يعطيها احتياجاتها النفسيه والعاطفيه، ما عندوش الكلام ده خالص، وعنده ان المراه في البيت عنده زي الكرسي وزي الترابيزه وزي التسريح، ان هي بس اتنقلي روحي تعالي اعملي ودي، لا راي لها ولا استشاره ولا يتناقش معاها ولا حوار ولا تواصل ولا غيره. انا قلت للبنت وانا بتناقش معاها، هي زوجه، قلت لها السبب الرئيسي الذي ادى الى ذلك سوء اختيارك
في الاصل.
في الاصل. وسوء اختيارك جه منين؟ ان اهلها دفعوها دفعا لان تتزوج، ان شاء الله تتجوز اي حد،
لازم تتجوزي يعني
لازم. اه بس كده. وده من الدوافع، فبيدفع دفعا او تدفع البنت دفعا الى الزواج ولو لم يكن الانسان المتقدم كفء لها.
تمام.
احنا محتاجين الكفاءه، الدين والخلق ابتداء، وحط بعد كده يا بنتي مع الدين والاخلاق، ودي الصفات الاساسيه، نحط صفات الكمال، المؤهل الثقافي، التقارب العمري، اذا كان مستوى جماله، المستوى المالي، الى غير ذلك مما سنذكره بشيء من التفصيل. ده الاجمال، واليكم الانباء بالتفصيل. فنقول يا شيخ محمد يبقى اذا من الدوافع ان بعض البنات بتقدم على الزواج وتدفع اليه دفعا دون تفكير ولا رويه. يعني هو خلاص قالوا لها انت هتتجوزي هتتجوزي، خلاص يا جماعه جوزوني. طب وبعدين؟ طب ما في مسؤوليات عليك، وفي حقوق واجبه عليك ولزوجك، وفي شخصيه لازم تفهميها وتفهمي ما يحب وما يكره عشان تعرفي تتعاملي معاه. الكلام ده يتضح عندها امتى؟ بعد الزواج. يكون خدنا مثلا سنه اثنين ثلاثه شويه معارك كده، وبعدين يرزقوا بالاولاد، وبعدين تقول اتحمم من اجل العيال، وتيجي بعد 10 سنين جواز تنهك. هو صحيا خلاص ما عادش عندها طاقه ولا عندها قوه ان هي تقدر تكمل معاه.
قوه نفسيه بقى.
أو قوة نفسية. والسبب الذي أدى إلى ذلك
سوء الاختيار.
سوء الاختيار، وده أدى إلى أنهم دفعوها دفعا إلى الزواج بدون روية ولا تفكير ولا هدف ولا رسالة. الشاب نفس الكلام، أمه تقول له يا ابني أنا خلاص على خلاص بيني وبين القبر هي تكة واحدة، يا حاجة لسه لك عمرك مدير إن شاء الله في طاعة الله، أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم ما يجاوز ذلك. فتقول له يا ابني لازم تتجوز. ياما طيب أنا هتجوز، حاضر ما فيش مشكلة، بس انا عايز اختار عروسه، يعني اختار اخت صالحه دينه تعيش معايا كزوجه، تبقى هي متاع الحياه الدنيا. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها
المراه الصالحه،
وده القيد بقى، مش اي امراه ولا المراه الجميله، قال المراه الصالحه. فهم تدفعوا دفعا الى الزواج، تقول غضبان عليك قلبي وربي وعيني وكبدي غضبانين عليك. طب يعمل ايه؟ يدفع دفعا الى الزواج دون اختيار ودون روية ودون تبهل في الأمر ولا دراسة الموضوع من جميع جوانبه، إنما نزولا على رغبة
الأم،
ست الكل الحاج، نزولا على رغبة الأم، فيدفع إلى الزواج. وبعدين إيه يا أم أنت اخترتها دي؟ لا 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 الكلام ده مش عاجبني يا ابني، احنا دخلنا بيوت الناس يا ابني، تعاقد دلوقتي اسمك زوج مع إيقاف التنفيذ، يعني الزواج دون إيقاف التنفيذ. ففي الوقت ده وأنت زوج بين أمور، يا إما يرجع ويطلق، وإما يقدم، وبعد ما يقدم يقع في خطا اكبر.
ايه هو بقى؟
ما يعطيش لها حقوقها. وهو نافر منها اصلا. لان ما كانتش اختياره. انما دفع الى ذلك هدف اختيار والدته. فدفع وليس من العقوق ان يخالفها. بل من البر ان انت تخالفها.
عشان ما تاديش بنفسك ونفسيتها هي لو عاشت وشافت
مستقبلا.
للدمار ويعني كارثه الطلاق، احنا نسميها كده.
نعم.
دي مؤذية للجميع، مش بس للزوج والزوجة، للأب والأم ولل يعني من الجهتين وللإخوات قد
المشكلة
تكون.
المشكلة يا شيخ محمد إن الأم نفسها ستلوم قلبها وستلوم نفسها يوما ما، وتقول له يا ابني أنا السبب اللي أنت كده، والله سمعت ده كتير. تقول له يا ابني أنا السبب اللي أنت كده. أنت كنت ستك اخترت اللي أنت عاوزه وأنت تشيل
وهتتألم أكتر بكتير جدا. صحيح. من لو سابته.
صحيح. فبنقول طيب الشاب لو أقبل، وأنا بقول ده رسالة قوية للبنين والبنات. انت اقبلت على حد، على بنت، وفترة الخطوبة كان بينكما مصالع الحداد، مش عارفين تتفاهموا، والدنيا تخبيط. طيب يقولوا لك ايه؟ ان شاء الله تعالى باذن الله
هتتحسن.
اول ما تتجوز
هتتحسن كل حاجة،
الدنيا كده،
كل حاجة تبقى كويسة
يا ابني، هتبقى كده والله. مش هتبقى كده خالص. فيعقد، وسبحان الله الامور لما تمشي كده نرتاح جدا. يعقد، مثال الامور بقت اشد، فيقولوا له ايه؟ طب بعد ما تبني تستقر في حياتك بقى
كل حاجه هتبقى كويسه.
الكلام ده كله غلط في غلط،
وعود ابليس.
غلط غلط في غلط. طب انا اقول له انت اسمك يا بنتي تبقي مطلقه قبل الدخول بك افضل ولا بعد الدخول؟
لا قبل الدخول.
قبل الدخول، لان قد يحدث حمل، وساعتها تعملي ايه؟ تقول خلاص
هكمل.
وفي المجتمع المصري المراه الثيب معره.
معره؟
اه نعم، عند المجتمع المصري والمجتمع العربي. وبلا شك بان هذه سبه في جبال الناس جميعا. ازاي قد يكون الاخت المطلقه دي افضل من 100 رجل؟ قد تكون الأخت المطلقة دي أفضل من مليون واحدة بكر بسبب دينها وأخلاقها وإن زوجها لا يركع ولا يصلي، فتقول أنا أقيم شرع الله وما ينفعش إن أنا أتزوج أو أعيش مع واحد زي ده. أو تقول لي بيفطر في رمضان صحته حديد بيكسر الجدار ده، وتقول لي ما بياكل في الفطار 6-7 رغيفة لوحده، اللهم بارك ربنا يديله الصحة، ومع كده ما بصومش في رمضان ولا أصوم إيه وبتاع إيه، أقعد أعذب نفسي شرع؟ لا 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 ماليش دعوة بالتشريع بتاعك ده. فدي تقيم بيت إزاي معاه؟ إزاي دي تعيش معاه بهذه الطريقة؟ ازاي تعيش مع رجل مختلف فيه بين كفره عشان ما بيصليش وبين انه مسلم فاسق؟ كيف بالطريقه دي؟ حتى ما بيصليش حتى الجمعه. الناس عندنا بنقول من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. اللهم سلم يا رب. فانا عايز اقول ان الاخت لو لقيت الوضع كده انا بقول لك الطلاق لك اولى. مش اقول لك خليكي بعد ما تعقدي تبقى الدنيا زي الفل. طب وبعد العقد ما زالت المشكلات؟
يعني المشكلات موجوده في الخطوبه وبعدين عقدت والمشكلات مستمره وبعدين قالوا لها لما تبني وتتجوزي بقى يخش ان شاء الله كل حاجه هتبقى مظبوطه وكل حاجه هتمشي كويس،
تاخد استشاره
وكملت
من غير متخصص. ودي مشكله كبيره، استشاره من غير متخصص ولذلك تقع في المشكله دي. تقول لها كلمه صاحبتها وما تقول لها كلمه وعمتها تقول لها كلمه وخالتها تقول لها كلمه وكله ضغط عليها، فتعمل ايه؟ تقول لها خلاص هتجوز وعمري لله. وبعد الجواز شهر 2-3-4 بدأت تخس جسمانيا والهم قد أصابها والحزن ملأ قلبها، والآخر تقول لهم يا جماعة أنا ما عنديش طاقة ومش قادر كملي. وبعدين فجأة ماما أنا حامل، تبدأ تفكر أسقط الجنين ولا أكمل؟ مصيبة، دخلنا في مصيبة كبيرة. وإذا كان بقول من البداية خلي اختيارك صح يا بنتي، وما تضغطيش من دوافع الناس ليك إن أنت تتجوزي وخلاص، عشان أقول لك قطار الزواج فاتك، مفيش حاجة اسمها قطار الزواج فاتك. في حاجة اسمها ان انت لو وصل عمرك 50 سنة والله عز وجل قدر لك زواجك تتجوزي. انا اعرف اختي من الاخوات وهي قريبة مني تزوجت 4 رجال. تزوجت وطلقت، زوجت وطلقت الرابعة. والله هو رزق. بس في المرتين الاولانيين اختيارها خاطئ 100%. عايزة واحد
غني
بلا دين؟ بلا دين مش مشكلة. ان شاء الله تعالى بكرة ربنا يبقى كويس وحمادة يبقى تمام وهتبقى الدنيا ماشية. طب والتاني؟ أسوأ من هذا. كان بيشرب وكان متنيل ومخدرات وبلاوي سودة وعايز يطلع يسهر سهرات ومش عارف نوادي وبتاع. طيب يا ابني لا 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 ماليش دعوه انا بالدين والصلاه والعباده بتاعتكم دي، انا راجل عايز اعيش حياتي ما تتعبوش دماغي. طب خلاص انا ما طيب. طب وبعد كده الاثنين خطا الاختيار الاول والثاني. طب والثالث؟ مشكلات لا حصر لها، شخصيه قويه وعايزه تثبت قرارها وعايزه تثبت مش عايزه رجولتها مش انوثتها. ان انا اللي مسيطره وانا ده بيتي وانا اللي قايمه عليه وانت مجرد بس ان انت زوج بتطعم وبتنفق والحمد لله رب العالمين. لا الحياه مش هتنفع. واتجوزت مره واثنين وثلاثه واربعه. فانا عايز اقول الخلاصه مني الزواج رزق من الله. ما تقعدش تقول لا عقبات لا سيب الامر كده، واحنا لابد ان احنا نطلب ما عند الله بطاعه الله. وما ندفعش دفعا الى الزواج وعارفين ان اللي جاي متقدم بيحشش. وبقى اقول لها يا بنتي اسال امك، انا كنت خاربها من سنه 67 ايام النكسه مرورا ب 73 لما 2018، والوقت الحمد لله ربنا تاب عليا وعدت زي الفل وزي ما انت شايفه مال وهدومي اهو والدنيا تمام يا حاج. تقول له تمام يا حاج. هو بيوصل رساله لبنته ايه؟ اقبلي كسوج ان شاء الله يكون بيصلي ما بيصليش في مشكله، اهم حاجه اسمك ايه؟ متزوجه. اسمك ايه؟ ان انا ليا احفاد. يا عم الحاج انت مش هتعيش حياه مستقره، ما اول النكد ما ياتي سياتيك انت. طبعا. عشان كده بنقول من الدوافع الخاطئه عند الناس الزواج ان البعض بيدفع للزواج دفعا سواء البنين او سواء البنات الشباب او الفتيات بسبب ان المجتمع بيدفعه خاصه الاهل والاقارب فبيقبل على هذا دون رويه ودون تفكير او هدف او رساله من الزواج.
تمام. طيب شيخنا بعد ذلك يعني فضلتك اتكلمت عن النية وفضل تعدد النيات في النكاح وفي غيره من الاعمال. ويعني وبالاخص فضل تعدد النيات في الزواج ده امر ناس كتير قوي غافلين عنه. في ناس بيقدموا على الزواج ونيتهم صالحه وبيبقى عندهم اللي احنا قلنا عليه اختيار صحيح، بيدوروا وبيشوفوا الشخص المتقدم ده ينفع لبنتهم ولا لا، والبنت برضو بتعمل كل الخطوات اللي احنا قلنا عليها، ولكن في الاخر خالص النيه بتبقى نيه واحده. لا. انا عايز اتجوز لا. عشان العفاف. فايه هي النيات الاخرى التي ينبغي ان تكون موجوده لا. عند المقدم على الزواج؟
السائر إلى الله عز وجل في طريقه إلى الله تعالى لابد أن يصطحب معه النية في كل عام.
تمام.
ومن هذه الأمور التي سيتلبث بها أمر النكاح. وانت بتيجي تتجوز لابد يكون لك نيات كثيرة جدا جدا عشان تجيب حسنات كثيرة جدا جدا. أول حاجة أقولها لنفسي ومن نيات الزواج أنني أتزوج ابتغاء مرضات الله تعالى.
تمام.
أما قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم. والأيام جمع أيم كل من لا زوج له اسمه أيم.
تمام.
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. شيخ أشرف كان قبل ليلة بتاع تجويد فلازم نزوله الدنيا.
بارك الله فيك.
اللهم آمين يا رب. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. بين قوسين كده قال الصديق التمسوا الغنى في النكاح.
التمسوا الغنى في النكاح
دي نقطة مهمة
يعني
جدا.
يعني ممكن الإنسان يبقى فقير ويلتمس الغنى في الزواج لأن الله عز وجل وعد بذلك. ده مفهوم من الآية.
أي نعم. وفي قيود هنقولها.
تمام.
فأول نية في الزواج أن الله أمر وأنكح خلاص نتجوز خلاص امتثالا لأمر الله تعالى. ثم مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا
فواحدة.
ربنا أمرنا كذلك. وكذلك امتثالا لهدي الأنبياء ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا
وذرية.
الزواج متعة. قيد أن يتزوج الرجل من امرأة دينة تقية صالحة وأن تتزوج الفتاة من رجل صالح دين. يكون الزواج متعة. وأنا بقول للشاب جملة كده احفظها عني. المرأة في البيت إن كانت صالحة كانت جنة الوارثة. وإذا كانت المرأة مرأة سوء كانت نارا تلظى.
المرأة
تطلع لك النجيل الأخضر في دماغها كما يقول.
نقولها تاني. المرأة الصالحة
المرأة الصالحة جنة يفيء ظلالها.
والمرأة
سوء
السوء
نارا تلظى.
نارا تلظى.
هتحترق بسبب ذنوبها وسبب معاصيها وطول لسانها وتطاولها عليك وعدم وجود قوامتك عليها كرجل وعاوزها تمشي بالطول العرض بمزاجها وانت تحاول معها وهي مفيش. فيقول لك انا عايش من اجل الولاد. طب انت عايش في معارك حربيه ليل نهار وجالك كل امراض الدنيا بسبب الضغط النفسي اللي انت فيه. كيف تقيم على البيت؟ فيقول لك عشان خاطر الولاد. خلاص انت لك تقع على هذا ولكن لا تحكم على كل الناس. ودي مشكله. ممكن تأتيني أختين والاثنين يستشيروني والمشكلة الأولى شبيهة بالثانية بس الزوجة الأولى صفتها
تقدر تتحمل
تتحمل وتقول لك أنا ما ينفعش يطلق عليها امرأة مطلقة. يا بنتي ده بتدرب بالجزمة تقول لي ما أنا عارف وبإيدي الفاس تقول لك أنا موافقة وبيشتمني بس يسيبني وأقيم شرع ربنا إن أنا أصلي وأتعبد وأحضر القرآن. ولسه الكلام ده قايله للأخوات النهاردة في المحاضرة. تعالى نفس الكلام واحدة ثانية هي نفس المشكله متقاربه جدا بس الشخصيه الثانيه ليس بصفات الاولى. تقول لك لا ولا مد ايده عليا ولا اشتمني ده انا اتدمر نفسيا ده انا يحصل لي مش عارف ده انا يجي لي جلطه بسببه ده انا ممكن اموت فيها. ما تقدرش تتحمل اللي زي دي في كثير من الاوقات قد تنصح بالطلاق. عشان كده بنقول يا شيخ محمد
الناس مش كلها زي بعض
ابدا. ما اتحمله قد لا تتحمله انت والعكس. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه. فأنت تتزوج يا ابن الناس الطيبين امتثالا
لهدي
الأنبياء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء. الله حبب إلي من دنياكم
صلى الله عليه وسلم
يعني النساء في الحياة الدنيا حاجة حلوة ولا وحشة؟
حاجة حلوة.
حاجة حلوة بس مين بقى النساء؟ مش النسوان المخنشرة لا 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 ولا المترجلة لا برضه. أما المرأة الصالحة ما هو النبي كان متزوج صالحات دينات عفيفات طيبات أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فدول أمهاتنا أم خديجة وعائشة وسودة وأم جويرية وأم سلمة. دول أمهاتي مش كده ولا إيه؟
نعم
بنص الآية كده.
طيب يعني البعض ممكن لما يسمع الحديث في خطبة الجمعة مثلا أو كده يظن
لازم
إن المقصود النساء الجميلات وإن متاع الدنيا يعني هتكون في النساء الجميلات
في النساء الزوجات.
الزوجات الجميلات.
لا ايه المشكله؟ جميلات الجمال مطلوب والا ما ذكر في الحديث تنكح المراه الاربع ومنها والجمالها بس لا يقدم على الدين والخلق. انما ده مرحله ثانيه. المرحله الاولى الدين والاخلاق الصفات الاساسيه، وبعد ذلك الجمال من الصفات التكميليه، مش هي الاساسيه. ما الفائده التي استفيدها انا كرجل ان رزقني الله عز وجل بزوجه ثانيه على مهاجر، ربنا يهديها عليا. بتقول امين يا محمد وانت برضه تتجوز ايه
كده؟ الله المستعان.
يا رب يجعل كلامنا خفيف عليهم. كل الدوله هتكلم ام مهاجر النهارده من الاخوات اللي بيسمعوها في الدوله. ما المشكله ان انا اتزوج وادور على امراه جميله ولكن مع وجود الجمال، بل هو ده صفه تكميليه، الدين والاخلاق، وبعد الدين والاخلاق انا عاوز امراه جميله. الراجل متدلع يا عم، انا بحب امراه جميله. ما المشكلة في ده؟ لا حرج عليك. البنت تقول انا بصراحة مش عاجبني شعره، مش عاجبني شكله. ليه؟ تقول طويل جدا وحاسة ان انا ايه يعني مع هركليز. يعني تقول لا دارع، انا بصراحة بحب كده الراجل مسبسب كده. لا عاوزة واحد يكون احسن من كده شوية. ده مطلوب؟ مطلوب.
تمام.
عشان يملأ عين المرأة. تمام. والعكس كذلك. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. حبب الي من دنياكم
الطيب
والنساء. يعني انا احب احب يا عسل، ايه المشكله؟ ده الحب ده حاجه جميله. حين ترى في وقت الصباح زغزقه العصافير، لو قدامك جنينه كده زغزقه العصافير وتمايل العصفور مع العصفور، ده منتهى الحب بل العشق. حين ترى تمايل الاشجار بعضها مع بعض منتهى العشق. حين ترى سربي ماشي في السماء كده، طيور مجموعه طيور ماشيين على هيئه مثلث او دائره ولا بتاع، والحركات الجميله، حب منتهى التواصل. لما تلتقى رجل كبير السن ماشي في الشارع عنده 70 سنة وقابلته في ميدان السكاكيني وماشي هو وزوجته، وزوجته تكاد تقع على الأرض وهو ماسك إيديها كده ومأنججها، واحد وقاعدين يوشوشوا بعض. أنا بقى راكب التاكسي راكب التاكسي ومستمتع.
ده موقف حصل.
والله مستمتع. قلت ياه إيه الحنان ده؟ إن حاطط إيده في إيدها والاثنين يعني عوامل الزمن جرت عليهم كما يقولون، والتجاعيد باينة في وشهم، بس ابتسامته في وجه مرأتي بالدنيا وما عليها، وهي مراته العجوز مش قادره حتى تمشي، والاثنين ماشيين مساندين بعض، وده ماسك ايديها ومأنججها وماسك ايديها كده، وقعد يقول كلام بصوت خفي من طرف خفي. قلت ايه الحبيب الكبير ده؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. فالحب شيء جميل يا شباب، امر جميل جدا، ولكن اللي بيقبحه ما يترتب عليه من ذنوب. لو ان رجلا وقع في قلبه حب امراه، هو يملك هذا؟
لا يملك هذا.
هل يعاتب على هذا؟
لا،
لا يعاتب على هذا. متى يعاتب؟ لو بدا يترتب على هذا الحب تصرفات غير محموده، يتواصل معاه بالتليفون في كلام حرام، يبعث لها رساله، يعجزها في الشارع، يتلصص بالنظر، هو ده المحرم. ولكن الحب نفسه امر رائع جدا. ولذلك حبب الي من دنياكم الطيب والنساء. المراه دي زي الطيب كده، بس ما تكون امراه ايه؟
صالحه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ساوى بين الطيب،
جمع الاثنين،
جمع الاثنين في حديث واحد، الطيب والنساء. جميله والمعنى.
نعم.
جميله والمعنى.
فهي المراه كده، هي المراه كده
عليه الصلاه والسلام،
صلى الله عليه وسلم. لما تكون المراه جميله في خلقها، وجميله في تعبيرها، وجميله في اختيار الالفاظ، وجميله حتى في اكلها، وجميله حتى في لبسها، وجميله حتى في شكلها، بتبقى زي
الطيب.
طب انت عارف عبق العود؟
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أوتي جوامع الكلمة.
صلى الله عليه وسلم. فنتزوج امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم.
ما حدش أكرم المرأة كما أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أكرمها الله عز وجل.
سبحانه وتعالى. كرمت المرأة لما كانت أما، طفلة صغيرة، ولما كانت أما، ولما كانت أختا، ولما كانت زوجة، ولما كانت بنية، سواء عامة، سواء خالة، هي كرمت في كل المراحل اللي مر بها في عمره. وما راينا دين يكرم المراه كتكريم الاسلام لها. بس المراه الله للاسف
الله اكبر
هي اللي بتهين نفسها
بمخالفه،
يعني ربنا قال لك
دين ربنا
نفسك. استودي نفسك بس حجاب شرعي. والحجاب الشرعي ده انا كنت امثل دايما لاخواتي كده، اقول لها يا بنتي لو انت رايحه للجماعه تشتري خاتم ذهب، اللهم وسع ارزاق اخواتنا وارزاق المسلمين،
اللهم امين،
لما اول ما تروحي عند المحل تقعدي تبصي بالفترينه من الخارج، قطعه الذهب فين؟ جوه ولا بره يا شيخ محمد؟
جوه.
عارف البسها بايدي؟ لا، الا لما اقول للسائغ بعد اذنك اديني دي ولازم ادفع اكلف عشان اخد. فهو بقى الازاز ده حجابك. هو ده حجابك لسترك.
والسائغ ده كانه الولي، ولي المراه.
ما جميل جدا، تشبيه جميل.
والفلوس اللي بيدفعها ده المهر.
المهر. والقطعه دي هو انت بقى.
الله اكبر.
طب انت بقى لما تسيبي نفسك في الشارع ماشيه من غير حجاب على شعرك،
هكذا خلقها الله عز وجل.
سبحان الله.
سبحانه وتعالى.
خلقك من غير حجاب، ماشيه من غير حجاب في الشارع، والرجال الذئاب يتلصصون عليك. أمر أمر غير محمود بالمرة، وفي إهانة لك. طب الإسلام كرمك. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذنك الله غفور رحيم. يبقى أنت اللي هتؤذ، سيؤذك في أخلاقك، يؤذك في دينك، هيفتنوك عن بعض ما أنزل الله عز وجل إليك من القرآن ومن السنة. ليه تفتني نفسك بهذا؟ وربنا كرمك، ليه بتذل نفسك؟ البنت اللي روحت تتجوز من غير أهلها، ده أنت ربنا شرع ليكي مهر يدفع فلوس ليكي عشان يوصلك. مش هو ده الأمر؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، عطية، يعني لازم أدفع صداق عشان أقول اللي تنفع كزوجة، ويبقى في إشهار وفي مهر وفي ولي، والدولة كلها عارفة أن فلانة تزوجت. يا لها من فرح. والموقف ده يؤثر في قلبي أيام تأثير، لما أشوف المأذون قاعد وولي البنت قاعد وزوجها قاعد والشهود قاعدين والدنيا كلها شاهدة، حاجة تفرح القلب ولا لا؟
طبعا.
يبكي قلبي فرحا. طب تعالى على العكس، لما بنتي تكلمني تقول لي الشيخ عبد الرحمن أنا في جامعة المنصورة وكنت بحب واحد ودخلنا على جروب واتس في مجموعات مشتركة في الجامعة، وبعدين ضحك عليا وانا قال لي احنا اتجوزنا كده وعملنا ورقه بينا من بعض وانا الان حامل.
يا الله يا الله،
كانه خنجر طعنت في قلبي والله.
مأساة مكرره للاسف.
يا كتير جدا. وفي حاجه اسمها زواج الدم، حاجه اسمها زواج الكاسيت، زواج الدم ان الاثنين بيجيبوا والله صدقا دبوس، كل واحد دبوس، وبعدين يشكوا بعض وتقول له حماده انا مياده يلا حبيبي نخلط الدم ده ببعض، وقول لها الان انت زوجتي، وقولي ورايا زوجتك نفسي، وتقولي زوجتك نفسي، خلاص الجواز. كوارث؟ كوارث موجود.
كوارث وبدع ما كناش نعرفها ولا نسمع عنها قبل كده. وربنا سبحانه وتعالى كرم، ولقد كرمنا بني ادم، من تكريم بني ادم هذا الدين العظيم.
بس بالهدي النبوي يا بنتي. ده كرامه ليكي وحفظ ليكي. ليه تمشي في حرام؟ ما هو زوجك اللي ماشي معاك في حرام الان، او اللي هيبقى زوجك بتفكر يبقى جوزك، وقال لك انا هتجوزك لو شاف اجمل منك هيسيبك، لان ما اتى اليك الا للشهوه. من الاخر كده، ما عرفتيش انت كبنت وكانوثه ولبس وبنطلون وحزام وبوت والشعر اللي انت حاطاه واللاسز اللي لابساه والرموش اللي مركباه، هو جالك عشان ده، عشان المنظر ده اللي اثاره جنسيا.
ايوه.
ولو شاف اجمل منك سيذبلك مع اول اسف صندوق قمامه يقابله في الشارع.
طبعا.
وشوف غيرك.
طبعا.
طب ليه ما تحافظيش على نفسك؟ ليه ده عاوزك يجي يطرق الباب على وليك؟
ده تكريم بني ادم.
سبحان الله.
ومن كل شيء خلقنا زوجين، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الزواج موجود في كل الكائنات.
صحيح.
لكن تكريم بني ادم بالدين.
صحيح.
ده
صحيح.
تكريم بني ادم بالدين ده بس. سبحان الله.
للاسف اعراض الناس خاصه البنات عن دين الله عز وجل يؤدي الى الوقوع في مثل هذه الكوارث. عشان كده نرجع نقول لشيخ محمد من النيات، احنا قلنا حبيب الله من دونكم الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاه، كذلك الثلاثه الذين أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، كأنها قليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وقام إيه الجملة كده، فمن رغب عن سنتي فليس
منه.
أنا يا جماعة أنا أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج
النساء.
فمن رغب عن سنتي فليس منه. فالعزوبية ليست أمرا محمودا. العزوبية ليست أمرا محمودا. يقول لك لما في علماء ما جوزوش، طب ما ده كلام جميل جدا، بس النبي اتجوز
عليه الصلاه والسلام.
خلصنا في كلمه واحده كده، فعلماء ما جوزوه بس النبي اتجوز. وانا مش مع طلبه العلم في تاخير الزواج. بعض يقول لك انا بطلب العلم وبسعى وبروح واجي، فلازم اخر الجواز شويه. لا، قدم سنه النبي
عليه الصلاه والسلام فليتزوج.
فليتزوج. ليه؟ حين يسكن قلبه وتهدأ شهوته ويفرغها في حلال لن يشوش عليه فكره.
صح.
ان الشهوه مشوشه للفكر. يأتي الخاطر للرجل عاوز خمر الفراش، والمرأة لابد تعدي بخمس مراحل حتى تصل إلى ما يريد هو كزوج، والكلام ده سيأتي ذكره. وليس هو من الأمور المبتدعة نحن نتكلم في مثل هذا. الماء من الماء، هل على المرأة من غسل إذا احترم؟ قال نعم إذا رأت الماء.
نعم.
والماء من الماء يعني غسل من الجنب، وده أمر مشروع، وده احنا عندنا في أبواب عن الحيض والنفاس.
نعم.
والكلام اللي أنا بقوله ده بقوله ليه؟ وحطها بين قوسين كده، اسمها كلمة فن الجنس. لما نطرح الأمور نطرحها بطريقة شرعية ومدعمة بكلام الأطباء وكلام إخواننا من المتخصصين. الكلام ده بقوله ليه الكلام ده الأيام دي بالذات؟ أنا سأعطيك هاتفي يوما واحدا واقول لك شو محمد خد استلم التليفون ده مني الفجر واعطيه ثاني يوم الفجر وتابع الواتس والماسنجر والاتصالات بس كل اتصال رد عليه هتيجي في اخر اليوم تقول لي هذا فراق بيني وبينك انا متوقع منك ليه استشارات يوميه ماسنجر واتس لا تقل عن 500 استشاره
500 استشاره يومية في اليوم
خلاف الاتصالات
عن ايه بقى اكترهم
الاسره وكل اسره
لا عن الموضوع
تعا ايوه نيجي بقى الحته دي مهمه بقى كثره كثيره من الاستشارات أيوة. عن الامور الجنسيه
يعني من ال 500 استشاره في استشارات كتير عن الامور الجنسيه
زوجي يعرف واحده غير زوجي بتفرج على افلام اباحيه
تمام
مراتي بتفكر في واحده متجوزاه قبل كده مراتي بتفكر في خطيبها السابق مش اوه
لا يبقى دي مشكله
لا لا, لا.
يبقى دي مشكله
وانا بقول في تقديري
ولكل داء دواء
في تقديري من 70 الى 80% من المشكلات اللي بتعرض عليا الظاهر في المشكله حاجه والباطن حاجه ثانيه
يعني توضيح بمعنى
يعني يجي يقول لي زوجتي منكده عليا اقول له ومزعلاني ها واسلوبها وحش وصوتها عالي ايوه ومضايقاني وبترد عليا ماشي ها وبعدين
ايه السبب ده
فيقول لي انا مش عارف اعمل ايه اقول له تعالى تعالى اروح انا وهو في جنبي كده بعيد عن اهلي بقى ونتكلم اقول له انت الامور عندك ايه فيما يتعلق بامور الجنسيه وامور الفراش يقول والله يا شيخ انا كنت اكلمك المشكله الاساسيه فين في النقطه دي مش في اللي قاله كله
يعني المشاكل كلها جت من دي
لو استقر في دي عشان ده بالنسبه للرجال كالطعام والشراب امر الفراش للرجال كالطعام والشراب ما خدش حقه في ده لكن عليك وعلى الدوله اللي انت عايشه فيها طب انا اعمل ايه لابد يا بنتي تقرأي وتعرفي ان الامام ابن القيم تكلم في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد في باب الطب النبوي تكلم عن هذه الجزئيه. الكلام ده كتير في كتب اهل العلم. ده مش بدعي من القول ولا حاجه، بس بنجمع الكلام ونحاول نسهله على الناس. عشان كده انا نصيحه غاليه جدا في حاجه اسمها التاهيل الجنسي للنكاح.
طب للنكاح؟ لكن حضرتك مش مع الناس اللي بتقول الثقافة الجنسية وتدريسها
الثقافة
في المدارس ومش عارف ايه والكلام
القصة دي مش باللي هم عايزين يعملوه انما لو ضبطت الامور بضوابط الشريعة انا اول واحد اشرحها
مش فاهم يعني ازاي لو ضبطت يعني تدرس في المدرسة
هضرب مثال احنا كنا بناخد في الازهر باب اسمه باب الطهارة وانا في الاعداد الازهري والثانوي وفي الجامعة باب الطهارة
تمام
وبعد كده وبناخد من ضمن الابواب الفقهيه باب بيتكلم عن الغسل
تمام
في غسل من الجنابه فبيكلمك عن ايه جنابه وبيكلمك عن ايه ختان وبيكلمك عن ايه التقاء الختانين هو ده مش امر جنسي كله متعلق بالجنس اهو بس مبوب بضوابط ايه
الشرع
الشريعه
تمام
بس فده اللي عاوز اقوله
وبتدرس في الازهر
ده امر طبيعي فالامور دي لو ضبطت بضوابط الشريعه نتكلم فيها عادي زمان احنا بنتكلم كده ما احنا مش هنبقى زي غيرنا احنا بننكر عليهم اصلا فانا عايز اقول في النقطه دي ايه
بس انا يعني في حته كنت عاوز اقولها ان ده مقصور ومقفول على الناس المقدمه على الزواج مش مفتوح بقى ما ندرسوش في رابعه ابتدائي
انا كنت بدرسه وانا في الاعدادي باخده في الاعدادي الازهري وده مطلوب ان الولد
الجزئيات دي
يبقى فاهم يعني ايه
لكن الحاجات اللي ليها دعوه بالثقافه الجنسيه تدرس للمقبلين على الجواز صحيح. مثلا في دورات تاهيليه
صحيح 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 ما يبقاش بالانفتاح
اللي عايزينه أيوة
عشان زي المجتمع الامريكي
مثلا يعني
او التفسخ الخلقي الموجود وللاسف احنا بناخد نفايات الغرب دائما وابدا وبنلقي هذه القذرات في المجتمع المسلم من غير غربله طب انا محتاج اذا كان عنده تطور تكنولوجي انا استفدت منه بس تفسخ اخلاقي ما نقولوش هنا يعني حتى لو تبولوا عاوز انقلب له هنا هذا امر بلا شك ضرب من الجنون
والعكس بيحصل يعني الناس اللي ربنا بيمن عليها بالاسلام من اهل الغرب من الامريكان ومن الاوروبيين بيشوفوا في الاسلام طهاره من اللي هم عايشين فيه وهم اهل التكنولوجيا واهل التقدم لكن لما بيسلموا بيلاقوا في ديننا وفي الدين اللي ربنا هداهم ليه ده كنوز يعني بيضحوا بكل بالغالي والنفيس عشان الدين ده بيشوفوا فيه قمه الحضاره
يكفي حديث عشر من الفطره قص الاثار ونطف الابط وحلق العنب ده عامل لنا كوارث في الحياه الاسريه كوارث وانا عم الشيخ عايش مع اشكيت في البيت ساعه ما اكلمك كلمه بتعمل كده وتخربشني في وشك ليه عشان مربيه ضوافر قبل كده مفكرين دي ايه نوع من التطور ونوع من الموضه وحاجه كلام خايب ده تشبه بالحيوانات هي اللي عندها حوافر انت بنت صالحه دينا ما تعملش الكلام ده خليك بطبيعتك اللي ربنا عز وجل خلقها عليه واستخدم سن الفطره لتقليم الاطفال واستخدم الامور الاخرى الخاصه فبلا شك بان هذا امر غايه ما يسعد الزوج ان يتاكد كده وقبل كل ذلك تعبدك لربنا نرجع في نقطه فن الجنس ده يا شيخ محمد ان انا بقول وبنطرحها ليه وهجل في حلقتين ثلاثة تفصيليا بإذن الواحد الأحد وأنا أعد لهم العدة من الآن. ليه الكلام ده؟ وذكرتهم في كتاب التأهيل الجنسي للنكاح، وما زال الكتاب فاتح فيه ولكن لم أنتهي منه بعد.
بالتوفيق إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
يخلص على خير بإذن
الله. جزاك الله خير. فأنا عايز أقول إيه؟ بضغطة 60 فيلم إباحي. بضغطة 1000 صورة إباحية. بضغطة 200,000 فيلم إباحي. مش كده ولا إيه؟
صح.
طيب.
والأفلام حتى اللي ما فيهاش إباحية، يعني هي مش فيلم إباحي أو لا يطلق عليها أفلام إباحية، فيها مشاهد لابد، ده عامل من عوامل جذب المشاهدين.
صحيح.
لازم يكون في معنى، يكون في مشهد، يكون لازم، ده جزء من الحبكة اللي هم بيعملوها.
يا عم الشيخ، أيوة يا بنتي، أنا زوجي كان خاربها، بيعمل كل حاجة، فرغ على أفلام ويعرف بنات حتى لما كنا مخطوبين، فرغ على صور إباحية، وكان أوقات بيبعته صور إباحية، والله كده. طيب تقول بعد ما اتجوزنا ربنا تاب عليه، الحمد لله رب العالمين، ده نعمه يعني، ربنا تاب عليه. تقول اه والثقه بقت لي، ده محافظ على الصلاه في المسجد، ما شاء الله ما شاء الله. طب كويس جدا، اين المشكله؟ تقول لي طب هو هيقولها لك. طب خلاص، طالما قالت هو هيقولها لك يبقى حاجه تتعلق بالكارثه دي. تعالى يا عم اخبارك. يقول عم الشيخ انا كنت وبقيت، واللي انا شفته فيه حرام عاوزه في حلال.
لسه في رواسب فضله
ما انساهاش
وما انساهاش،
وما كان ربك نسيا. هو ما انساهاش. ومساله موجوده في دماغه. واول ما ياتي تقصير في زوجته في هذا الجانب يتفتح ملف الجنس في عقله، يبدا يجيب له كل الافلام وكل الصور والمشاهدات القديمه. ليه؟ قلبه لم يسكن وجسده لم يرتوي، فيبدا يفكر في ايه؟ اوه هي بقى طالما كده ارجع لسالي في عهدك. فيلم بقى في الاسبوع، وبعدين يحصل فيه ادمان، نوع من الادمان. ومش قادر اتخلى. تقول لي بينام وماسك الموبايل في ايده كده، بينام وماسك الموبايل في ايديه، بياكل الموبايل في ايديه، داخل الدبليو سي الحمام وماسك الموبايل في ايديه. ليه؟ خلاص قلبه تعلق. عشان كده بقول للبنت يا بنتي في ثقافه صحيه وجنسيه، لازم الكلام ده يقرا. وانا هقول لكم على مجموعه مراجع ان شاء الله تعالى ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء فيما يخص هذه النقطه، مهمة جدا جدا، وكتب بطريقة شرعية وعلمية عشان تقدري تتثقفي هذه الثقافة، وإلا هتقع في كوارث خاصة مع انفتاح العالم على كل قبيح. فضل شكرا.
طيب للأسف الوقت
لا إله
انتهى.
إلا الله.
إن شاء الله نكمل الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. شيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية، شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا.
وإياكم يا شيخ محمد، جزاك الله خير يا شيخ محمد، رضي الله عنكم وأرضاكم وبارك فيكم.
مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة المباركة أود بس إن احنا نذكر ببعض المحاور اللي احنا قلناها. الشيخ في بداية الحلقة ذكر موضوع مهم جدا، ألا وهو إن من بعض الناس عندهم دوافع خاطئة، من ذلك ومن تلك الدوافع إن هم عاوزين يلقوا من على أكتافهم عبء وضغط الأب أو الأم اللي بيقولوا لهم أنت لغاية دلوقتي ما اتجوزتش، لحد إمتى هتفضل كده؟ فبيندفع وبيجري وراء إزالة هذا الهم من على عنق والدته أو أبيه أو هي البنت أبيها، عشان يقدر ان هم يرضوهم، عشان يرضي امه، عشان يرضي، عشان ترضي ابوها. بتتجوز اي جوازه وخلاص، وبينتج عندها مشاكل لا حصر لها. قلنا كمان ان ينبغي على الانسان المقدم على الزواج ان يكون له اكثر من نيه صالحه في هذا العمل، الا وهو الزواج، لان الزواج عمل صالح لو احنا استحضرنا النيه دي وما سنذكره من النوايا الصالحه، وجمعنا تلك النوايا كلنا، أي واحد مقدم على الزواج، أي شاب أي فتاة، هنقدر إن احنا يكون الزواج ده ويكون الحياة دي مليئة بالحسنات كما ذكر فضيلة الشيخ. كمان قلنا إن من المشاكل الخطيرة الحاصلة في البيوت إن بعض الناس المتزوجين بيكون عندهم جهل بالثقافة الجنسية، والشيخ إن شاء الله هيفسر ما المقصود بهذا المصطلح الثقافة الجنسية. هل هو المقصود الغربي للثقافة الجنسية، الانفتاح والإباحية وغير ذلك، أم هناك ثقافة صحيحة لهذا الأمر الهام اللي هو جزء أصيل من الحياة الزوجية. إن شاء الله نكمل هذا الحديث الشيق بإذن الله عز وجل في الحلقات المقبلة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.